رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي قسمة الموارث، وهي قسمة الميراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. فرائض جمع فريضة، والفرض تطلق على معان منها الحد والحذف، وهو نصيب مقدر شرعا لوجه مخصوص. قد جاءت النصوص في الحث على تعلم الفرائض، وان كان في بعضها الله تعلم الفرائض وعلمه الناس، فانه اول علم ينسى، او كما جاء في الحديث هذه الاخر علم ثلاثه ايه محكمه فريضه عاجله سنه قائمه. والمراد بالفرائض قصه المواريث، قصة الغريب المراد بها رحمك الله في اصطلاح العلماء الفرائض قصة المواريث، وقد أفردها العلماء في مؤلفات خاصة، فصار العلم الخاص ثم علم الفرائض. نعم.
وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم.
نعم. الوارث ثلاثة أنواع: صاحب فرض، وصاحب تعصيب، أو صاحب رحم، هم ذوي الأرحام. هذا على القول على ما ذهب إليه المؤلف على قول الحنابلة ومن وافقهم بأن ذوي الأرحام يرثون. والقول الثاني أنه نوعان: ذو فرض وذو عصب، وليس هناك أرحام، لا يرث ذوي الأرحام وإنما يرث لبيت المال إذا لم يكن الميت وارث ولا معصب بفرض ولا تعصيب بكل بيت المال. نعم.
والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم. فبالفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم.
نعم. وبالفرض عشرة: الزوجان، الزوج والزوجة، هؤلاء لا يكون لهم حق، لا يكون بالتعصيب. نعم. بعدهم الزوجان
والأبوان،
الأبوان الأب والأم، الأم لا ترث إلا بالفرض، والأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب ويجمع بينهم، قد يرث بالفرض إثارة وبالتعصيب إثارة ويجمع بينهم إثارة. نعم. لكن يعد عدنا الفروض، المؤلف أراد أن يعد أهل الفروض الذين يرثون بالفرض. نعم. وكذلك الجد يرث بالتعصيب وبالفرض، مع الفرع الوارث يرث بالفرض. نعم.
والجدة
بنات الفروض لا ترث إلا بالفرض. نعم.
والبنات
كذلك يرث بالفرض إلا إذا عصبهن إخوانهن. نعم.
وبنات الإبن
كذلك إلا إذا عصبهن إخوانهن أو أبناء عمهن الذين في درجتهن أو أنزل منهن إذا احتجن إليهن.
والأخوات
يرثن أيضا بالفرض ويرثن بالتعصيب مع أخوانهن، الأخ ترث بالتعصيب مع أخيها. نعم. والبنات أيضا قد يكن الأخوات قد يكن إلى عصبة مع الغير كما قال الرحل: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. نعم.
والإخوة من الأم،
تكون من الأم لا يكون إلا بالفرض. نعم.
فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد.
الزوجة له النصف إذا لم يكن للزوجة ولد، يعني لا ذكر الله. قل لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا يكن لهن ولد. نعم.
فإن كان لها ولد فله الربع.
نعم. إذا كان لزوجته ولد فإنه يرث الربع. يقول تعالى: فإن لم يكن لهن ولد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا بكل لهن ولد، فإن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. نعم. إذا كان له ولد له الربع. فالزوج يرث بين الفرض وبين النصف وبين الربع. إن كان لزوجته ولد له الربع، وإن لم يكن له ولد فله النصف. نعم.
أحسن الله عليك. ولها الربع واحدة كانت أو أربعة.
نعم.
إذا لم يكن له ولد.
نعم. طيب.
قال ولها الربع.
نعم.
واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد.
نعم.
فإن كان له ولد فلهن الثمن.
نعم. الزوجة لها الربع أو الثمن. دائر بين الربع وبين الثمن. إن كان زوجها الذي توفي عنها له ولد فلها الثمن، وإن لم يقل له ولد فلها الربع، وسواء كان الزوجة والزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، ميراث واحد، ميراث الواحدة أو الاثنتين أو الثلاثة الربع بينهن. يقول الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. نعم.
أحسن الله عليك. فصل. وللأبي ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع دخول الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران مع إناث الولد.
هذه ثلاث حالات: حال يرث في الفرض فقط، يرث السدس إذا كان لابنه الميت ذكور أبناء ذكور، فإن ورث السدس والباقي الأبناء. والحالة الثانية أنه يرث بالتعصيب فقط، وهو إذا لم يكن لولده أو لا ذكور ولا إناث، يرث التعصيب الباقي التعصيب، يرث المال التعصيب ويسقط الأخوة. والحالة الثالثة يجمع بين فرض التعصيب، وهي إذا ما كان إذا كان لولده بنات، بنت أو بنات إناث، فإن البنت تأخذ نصف إن كانت واحدة، وإن كانت اثنتين فأكثر الثلثين، والباقي الأب، ويرث الأب السدس ثم يرث الباقي الأب، يجمع بين الأمرين. نعم. هذه حالة الأب. نعم. لأن الله تعالى نص على هذا: ولأبوه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورث وأبواه فلأم السدس، فإن كان له ولد فلأم السدس. نعم.
فصل. والجد كالأب في أحواله.
الجد كالأب في أحواله، إن كان الميت فرع وارث ذكور ورث السدس، وإن كان لم يخلف ولدا لا ذكر ولا أنثى ورث التعصيب، وإن خلف أنثى ورث بالفضل والتعصيب. فالجد كالأب، الجد كالأب في أحواله الثلاثة، ثم قال رحمه وهو كالجد في أحواله الثلاثة. نعم. وهو كالأب في أحواله الثلاثة. نعم.
والجد كالأب في أحواله، وله حال رابع.
نعم.
وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال. فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال.
نعم. وهذه الحالة الرابعة على قول بثلث الإخوة مع الجد، على قول بثلث الإخوة مع الجد، إن كله حال رابعة، وهو أنه إذا كان معه إخوة والمرض الإخوة الشقة أو الأب، أما الإخوة اليوم يسقطهم بالاتفاق، والمرض الإخوة الشقة أو الأب، وله حالتان أيضا إذا كان حالة يكون معهم صاحب فرض وحالة لا يكون معهم صاحب فرض. فالحالة التي لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض يخير الأب الجد بين حالة بين أمرين، بين المقاسمة أو ثلث جميع المال، ويأخذ ما هو الأحق. وإذا كان الإخوة أكثر من ثلث الجد فلا حظ الجد المقاسمة، وإن كان أقل من ثلثين، وإن كان أكثر من ثلثين فالحق له المقاسمة، وإن كانوا مثل ثلثين فهو يستوي له الأمران. المقصود أنه يخير بين المقاسمة، مقاسمهم كواحد منهم كأنه أخ، أو يأخذ ثلث المال، يأخذ ما هو الحظ على حسب الأحوال. أما إذا كان معه صاحب فرض فإن صاحبه يأخذ فرضه ثم يخير الجد بين واحد ذات أمر إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال. تفاصيلها لم أرد في السلطة ومر الناس إلى الفرائض شرفنا هذا في الجد والإخوان.
وولد الأبوين كولد الأب كولد الأب في هذا إذا انفردوا.
نعم إذا انفرد الأخوة الشرطة قاسموا الأب، وإذا انفرد الأخوة الأب كذلك. أما إذا اجتمعوا الأخوة الأب وأخوة الشرطة فإن الأخوة الأب الشرطة يعادون يعادون الأخوة الأب يعادون الجد بالأخوة الأب، فإذا عادوهم وانصرف الجد أخذوا ما بأيديه رجع الأخوة الشقة وأخذوا ما بأيديه. نعم وهذه تسمى مسائل معادة معروفة في باب الجد والأخوة. والصواب أن الأخوة لا يرثون مع الجد مطلقا، الصواب الذي عليه الذي تدل له الأدلة والذي عليه المحققون أن الجد يصرف الأخوة مطلقا واختار محققه المختلف الشيخ الإمام الجد محمد عبد الوهاب رحمه الله فعل على الشيخ الإسلام العلامة طيب مختار شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه وسط الجمع من المحققين. نعم فهو الصواب الذي تدل عليه المصطلح وعلى هذا يلغى باب الجد والإخوة من الفرائض على هذا القول الصحيح. نعم
وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين
ما حصل لهم نعم
ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل فلولد الأب
فإن لم يقبل عن الفرض إلا أن يكون
ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل فلولد الأب فإن لم يقبل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكثرية.
نعم الأكثرية التي تدرك عزيز هذا أصولا يفضل لها النصف ثم بعد ذلك يحصل المقاصرة بينهم بالجد. نعم
إلا في الأكثرية وهي زوج وأم وأخت وجد فإن للزوج النصف وللأم الثلث
وهي من ستة لأن الزوج النصف ثلاثة. نعم
وللأم الثلث
الثلث اثنان خمسة
وللجد السدس
وللجد السدس
وللأخت ستة
انتهت المرة لكن يفرض الأخت النصف ثلاثة فتعول إلى تسعة. نعم ثم بعد ذلك ينظر إلى الأب كأنه أخ فأس ثلاثة الجد عن رأسين والأخت رأس ثلاثة صبرة في عول المسألة ثلاثة كتب 27 ثم 27 ثم يقسمونها للجد اثنان والأخت واحدة كان رخ. نعم
أحسن الله لي وللأخت النصف ثم يقسم نصف
نصف ثلاثة يعني يفرض له وإذا تمت النصف تعود إلى تسعة. نعم لأن كدر تعزيز ثابت أصوله خالف الكلام. نعم
أحسن الله إليك وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتصح من 27 ولا يعول من مسائل الجد سواها ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها.
نعم هذا على ما ذهب الجد ثابت من قال الجد الأخ. نعم
السلام عليك ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة
إذا كان ما فيها زوج أم وجد وأخت تكون مسألة من ثلاثة للأم الثلث واحد والباقي اثنان للأخت والجد والجد برأسين باثنين والأخت واحد تكون ثلاثة لما تنصل على اثنين تضرب ثلاثة ثلاثة تسعة تصبح من جفة للأم الثلث واحد في ثلاثة ثلاثة وللجد والأخت اثنين في ثلاثة ستة له أربعة ولها اثنان. نعم
أحسن الله إليك ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة لتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنه فيها. ولو كان معهم أخ أو أخت لأب صحت من 54 وتسمى مختصرة زيد. فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من 90 وتسمى 90 زيد. ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة.
نعم، الإخوة من الأم يسقطهم الجد، وأبناء الإخوة يسقطهم الجد. إنما خلاف في الإخوة على الشق أو الأب، أما الإخوة من الأم لا يسمع. وكذلك أبناء إشكال على الشارح، كلام الشارح على الأخيرتين يعني تحتاج إلى تداول وتصوير المسألتين الأخيرتين. الشارح أو الشارح
ولو كان معهم أخ أو أخت لأب صحت من 54 وتسمى مختصرة زيد.
نعم،
وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب وجد. فللأم السدس من 6 يبقى 5 للجد، يبقى 5 للجد ثلثها، فتضرب المسألة
لو 5 للجد ثلثها.
أحسن الله عليك. فللأم السدس من 6 يبقى 5 للجد ثلثها، فتضرب المسألة في 3 يكون 18 للأم 3 وللجد 5 وللأخت للأبوين 9 ويبقى سهم للأخ والأخت على 3 فتصح من 54
وتدور 3 في 8.
وتسمى مختصرة زيد لأنه لو قاسم الجد الأخ والأخت لانتقلت إلى 36 يأخذ الجد 10 والأم 6 والأخت للأبوين 18 ثم يبقى سهمان على 3.
هذا مخالف الأصول أن تأخذ كما جاء، ولذلك جعلهم خمسة ثم ضرب رؤوسهم في المصحف مثلا. نعم،
فتضربها في 36 تصير 108 ثم ترجع بالاختصار إلى 54 فلذلك سميت مختصرة زيد. فإن كان معهم أخ آخر أو أختان من أب صحت من 90 وصحت وأخت لأبوين وأخوات وأخت لأب وجد. أصلها من 6 للأم سهم فيبقى 5 للجد ثلثها فتنتقل إلى 18 للأم 3 وللجد 5 وللأخت للأبوين 9 ويبقى سهم الأبوين
يعني 3 للجد رؤوسهم 3 أصل مثلا 6 18. نعم،
وللأخت لأبوين 9 ويبقى سهم الأخوين والأخت من الأب على 5 تضربها في 18 تكون 90 فلهذا سميت 90 زيد.
ماذا عند التعامل إذا وضع نساء الجدول قسمها صبحت لها؟ نعم،
أحسن الله إليك. فصل.
بارك
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فرفع الله قدرك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وللأم 4 أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وللأم 4 أحوال: الحالة الأولى أن ترث السدس مع الفرع الوارث أو مع جمع من الأخوة، وجمع اثنان فأكثر. في هذه الحالة ترث السدس إذا كان الميت هو ابنها، فرع وارث ابن فأكثر ابن أو بنت، أو كان هناك جمع من الإخوة كان ميت له اثنان من الإخوة أو الأخوات، فإن في هذه الحالة ترث السدس، لها سدس المال، تفرض لها سدس المال في حالة واحدة وهي وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة، وجمع اثنان الفرائض. نعم، هذا مرة الفرائض. نعم،
للأم 4 أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين.
نعم، الحالة الثانية ثلث الباقي وهي مع مع الزوجين، مع الزوج و مع في مسألة العموريتين، وهي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، فإن ثلث ثلث الباقي الأم مع أحد الزوجين مع الأب، وثاني مسألة ثانية يقال هو العموريتان، لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها للأم بثلث الباقي مع زوجة وأم وأب، فمسألة من ستة، الزوج النصف ثلاثة، وإذا قلنا للأم الثلث اثنان بقي الأب واحد، فصارت الأم تأخذ ضعف الأب، وهذا ليس له نظير في الفرائض أن الأم ثلث ضعف الأب، فلهذا اجتهد عمر رضي الله عنه وقال في هذه الحالة نعطيها ثلث الباقي، فإذا أخذ الزوج النصف ثلاثة بقي ثلاثة، تأخذ الأم ثلث الباقي واحد والباقي اثنان للأب، وافق الصحابة على هذا. والمسألة الثانية زوجة زوجة وأم وأب، المسألة من أربعة، الزوج الربع واحد، فلو قيل إن الأم لها ثلث تأخذ اثنان والأب واحد، فهذا لا نظير له، فلهذا اجتهد عمر وقال تعطى ثلث الباقي، تأخذ الزوجة الربع واحد والأم ثلث الباقي واحد والباقي اثنان للأب. وفي هذه الحالة في هاتين المسألتين وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب يكون بفضل الأم ثلث الباقي، ويقال لهم العمريتان لأن عمر رضي الله عنه فيهما بذلك وفقه الصحابة. نعم، لئلا تأخذ الأم ضعف الأب، هذا لا نظير له في الفرائض، معروف أن الأنثى تأخذ نصف ما يأخذ به الأولاد وغيرها، هاتان المسألتان لو لم تعط ثلث الباقي لأخذت الأم ضعف الأب. نعم،
أحسن الله إليك. وحالا لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك.
نعم، الحالة الثالثة تأخذ ثلث المال وهي إذا لم تكفل للميت وهو ابنها فرع وارث ولا جمع من الأخوة وليست المسألة أهل العمريتين، فإنها تأخذ ثلث المال كما لو مات الشخص عن أم وعم، المسألة مثلا الأم ثلث واحد والباقي للعم. نعم،
أحسن الله إليك. وحال رابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبة، فإن لم تكن فعصبتها عصبة.
نعم، هذا الحالة الرابعة إذا كان لها ابن زنا، أعوذ بالله، فإن ولد الزنا ينسب إلى أمه ليس له أب، فإذا مات فإنها تارك أمه عصبة تكون عصبة، ما ثلث بالفرق عصر تعصر ثلث مالك كله، فإن لم يكن له أم فإن عصبة أمه يرثون ابنها من الزنا، يكون مثلا أبوها أو أخوها أو ابنها أو عمها يرثونه، وكذلك ملاعن الابن الذي لاعن عليه أباها وانتفى من الأب فإنها ثالثه تعصبه، كما لو لاعن زوج زوجته على نفي الابن وانتفى منه أنه ليس ابني، ولاعن عند الحاكم عند القاضي شهد أربع الشهادات من ذلك وأنه ليس ابن لها، والخامسة أن لا عصى الله إن كان الكاذبين، ثم شهد أربع شهادات أنه كاذب، والخامسة أن عصى الله إن كان الصادقين، هذا الحال يفرق بينهما وينتفي الابن عن الاب وينتفى الى امه وثالثه، فان لم يكن لها ورث بالعصر، فان ماتت ورثه عصبتها. نعم، هذه حالات الام. نعم،
قال فصل: وللجده اذا لم تكن اما السدس واحده كانت او اكثر اذا تحالين.
نعم، الجدة لها السدس بشرط فقد الأم، إذا فقدت الأم ورث الجدة السدس، فإن وجدت الأم فإن الجدة محجوبة في الأم، وسواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة إذا تساوين في الدرجة، ومن قربت فهو لها وحدها، ويمكن أن يرث ثلاث جدات في التساوي يكون لكل واحدة ثلث السدس، كما لو تشخص عن ثلاث جدات، أم وأم أب وأم أبي أب الجد، هنا متساوية الثلث بينهن ثلاثة، كل واحد له الثلث، أم وأم أب وأم جد، أم الأم وأم الجد وأم الأب وأم الجد متساوية، ومن قاربت منهن فهو لها وحدها، كما لو تشخص عن أم وأم أم أب المال الجد الثلث بأم الأم لأنها أخرى، وكان ما تسخط عن أم أب وأم أم أم أب أب الجد الثلث بأم الأب لأنها أخرى، وإذا أدت بقرابتين فلها ثلث الثلث، كما لو تزوج شخص بنت عمته صارت بولد فإن جدته واحدة من قبل أمه من قبل أبيه ثلث الثلث، وكما لو تزوج بنت خالته فاتت بولد فكذلك ثلث ثلثي الثلث اذا كان مع جده اخرى التي ادلت بالام والاب ادلت بالشطرين تاخذ ثلثي الثلث والاخرى تاخذ الثلث. نعم. يقول لو تزوج شخص بنت عمته او بنت خالته فامه هي ام ابي اذا كان معها جده فاتت أم الجد أم أبي أب، فتكون التي أدرس بالأم والأب الشطرين ثلاثة ثلث الثلث وجدها الأخرى ثلاثة ثلث. نعم.
وللجدة إذا لم تكن أما الثلث واحدة كانت أو أكثر إلى اتحادين.
نعم.
فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرابهن.
فهو إيه؟
لقربانهن. فهو لقربانهن
يعني الأقرب منهن. نعم. ها؟ لقربهن. قربهن. قرب هذا تقرب. تقرب يوهد القربان. قربان يعني التقرب من شيء لشيء. أما القربان الذبح. الذبح. القربان. والقرابين القربان والقرابين الذبح والقربان القرب التقرب من شيء الى شيء. نعم. صندق والجدة
والجدة اذا لم تكن اما السد
ايش والجدة اذا لم تكن
والجدة إذا لم تكن أم السدس
واحدة يعني إذا لم تكن أم. نعم.
وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحالينا فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن وترث الجدة وترث الجدة وابنها حي.
نعم. ترث الجدة وابنها حي وإن كان سديها إذا مات شخص عن أبيه وجدة من قبل أبيه ثلث الجدة السدس والباقي الأب لا معنى ثلث الجدة وابنها حي سديها بخلاف الأم فإنها لا ثلث مع الجدة معها تحجب الجدة الأم. نعم.
ولا
نعم تحالي مثل أم وأم أب تحالي لكن أم وأم أب تحاليات ولا أحد الأقرب الأقرب هي التي ثلث. نعم.
ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم الجد.
نعم. لا يرث أكثر من ثلاث جدات أم وأم أب وأم الجد وتوات الأخرى أنه ثلث جدته ولو كانت أعلى من الجد ترى شيخ السلام كمية ثلث ولو كانت أم أبي أب ولو كانت أعلى من الجد. نعم. أما ذهب لا ثلث جدها أعلى من أم الجد. نعم.
قال عفى الله عنك ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن علون.
نعم. ومن كان
من أمهاتهن وإن علونا.
نعم.
ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين.
نعم لا تجد جدة تجي في أبي بين أمي مثل أم أبي أم تسمى الجدة فاسدة فاسدة يعني من جهة العرس وتكون صالحة في نفسها تكون صالحة من أصلح الناس ولكنها فاسدة في عرف فرضي يعني لا ترث وهي الجدة التي تدري بأب بين أنثيين مثل أم أبي أم أدرس في أب بين عيش
بين أمي
بين أنثيين بين أمي فلا ترث في هذه الحالة نعم لا بد تكون بمحض الأمهات أو بمحض الآباء تكون أم 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 أو أم أم أبي أب أما أم أبي أم ما ترك ذكر بلا أنثى نعم هذه تسمى جدة فاسدة الفرضية فاسدة يعني فسدت الميراث الميراث نعم
أحسن الله عليك ولا بأب أعلى من الجد
نعم علما لا ترك من أدس بأب أعلى من الجد القول الثاني أنها ترك ولو كان علم الجد نعم
أحسن الله عليك فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات. قال عفى الله عنك فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه.
يعني صح خلف أربع جدة. جدة جدتين من قبل الأم وجدتين من قبل الأب. فجدتين من قبل الأم. أم أمه وأمي أبي وجدتي من قبل الأب حلال أمي أبي أمه وأمي أبي أبي ثلاثة جدات والرابعة تفضل وهي جدة فاسدة أم أبي أم التي أدت بذكر البراءة في نعم والثلاث الباقية ثلاثنا نعم مات عن أربع جدات واحدة تفضل وهي أم أبي أم والباقي ثلاثنا ثلاثة ثلاثة نعم
قال أحسن الله إليك فصل وللبنت النصف وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان
نعم البنت النصف إذا مات الإسارة عن بنت فإنها ثلث نصف المال لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين فإن كل نساء فضل فوق الثلثين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف إذا كانت واحدة فإنها ثلث النصف بشرط عدم المشارك في أخوها وعدم المعصب وهو أخوها كما مر في الفرائض وإن كنا اثنتين فأكثر فإنهن يرثن الثلثين نعم
قال عفى الله عنك وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا
نعم بنات الابن يرثن الثلثين بنت الابن واحدة ثلث النصف فإن كنا اثنتين فأكثر يرثن الثلثين لكن بشرط عدم البلاء التي أعلى منهم نعم
فإن اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي
يعني إذا اجتمع بنات وبنات ابن فلك هارك عن بنتين وبنت ابن الإنسان لهم الثلثان وبنت الابن سقطنا لا يرثنا إلا إذا كان معهن أخوهن فإنه يعصبهن ويرث الباقي تعصيب أو كان معهن ابن عمهن الذي في درجتهن أو أنزل منهن فإنه يعصبهن ويسمى الأخ المبارك فالبنات الابن لا يرثن مع البنات إلا إذا لأن البنات يأخذن الثلثين إلا إذا كان معهن معصب سواء أخوهن أو ابن عمهن الذي أنزل منهن في درجتهن أو أنزل منهن إذا احتجنا إليه نعم
السلام عليكم وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي
نعم هذه المسألة هي إذا ما تخصم عن بنت وبنت ابن أو بنت ابن البنت لها النصف وبنت الابن أو بنت الابن السدس تكملة الثلثين إلا إذا كان معها أخوها أو نعمه فإنه يعصبها وترث معه الباقي تعصيبا نعم
أحسن الله إليك فصل والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن
نعم الأخوات من الأبوين كالبنات الواحدة لها النصف إذا ماتت تسقط عن أخت عن أخت فإن لها النصف وعن أختين فلهم الثلثين بالشروط، يعني لا يوجد فرع وارث عدم المعصب وأخون واحدة وعدم المشارك وأخوها وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها عدم الفرع الوارث وكذلك أيضا عدم الأصل الذكر الوارث والأب والجد. إذا وجدت الشروط فالأخت الواحدة لها النصف والأختان ثلثان. نعم.
والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء.
نعم. إذا ما تشحن أخت شقيقة وأخت الأب فأخت الشقيقة لها النصف وأخت الأب لها السدس تكون الثلثين. نعم.
ولا يعصبهن إلا أخوهن ولا يعصبهن إلا أخوهن.
نعم. لا يعصبها إلا أخوها الأخت، بخلاف بنت الابن فانه يعصب اخوها او ابن عمها الذي في درجتها او الذي انزل منها. اما الاخت الاخوات لا يعصبون الا اخوها، ما يعصب ابن العم ولا يعصبهن من هو انزل منهن. نعم. الاخت الشقيقه لها النصف، اخت الاب الثلثه والثلثين بالشروط. اي نعم. اما اذا نعم لا تأخذ ستة كل ثلثين والباقي لا ولا رجل. نعم نعم نعم.
أحسن الله عليك. والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضلا، وليس لهن معهن فريضة مسماة، لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت
الأخوات مع البنات عصبة، يعني إذا مثل الحميس عن بنتين وأختين فالبنتان لهم الثلثان والأختان عصبهم لا تتعصب. قال رحمه الله: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فإذا الأخوات تكن عصبة مع الغير، عصبة مع الغير مع البنات، فإذا مات شخص عن البنات فلهم الثلثان والأخوات لهم الباقي تعصيب. نعم.
أحسن الله عليك. والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضلا، وليس لهن معهن فريضة مسماة.
نعم.
لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت.
نعم. تعصيب بنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكمل الثلثين والباقي الأخت تعصيب. نعم.
أحسن الله عليك. فصل. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم لواحدهم السدس.
سواء ذكرهم وأنثاهم.
والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم لواحدهم السدس وللإثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم لواحدهم السدس وللإثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
نعم. الإخوة الأم لهم أحكام خالصة في الورثة، من أن ذكرهم وأنثاهم سواء بخلاف الإخوة الأشقاء فلذلك المتحضرون فيه. أما الأخوة لأم فالأخ يرث السدس سواء كان ذكر أو أنثى، ذكر وأنثاهم سواء، وإن كانوا اثنان فلهم السدس، وإن كانوا أكثر من اثنان فكذلك ليس لهم أكثر من السدس. يقول تعالى: وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولا يتنقل مع الأم إلا إذا كان ميت كلالة، وهو الذي لا ولد له ولا والد. إذا ميت كلالة فإن الأخوة من الأم يرثون، يعني الأخوة من الأسقطة ست: الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وابنة الابن، كل هؤلاء يسقطوا الأخوة. إذا وجد واحد منهم سقط الأخوة من الأم ست، فلا يرثون إلا إذا كان ميت كلالة، هو الذي لا ولد له ولا والد. ومن أحكامهم أن ذكرهم وأنثاهم سواء، ومنها أن أحدهم إذا انفرد فله الثلث، وإذا كانوا اثنان فأكثر فله الثلث. والمؤلف إذا كانوا اثنان فلهم الثلث، وإن كانوا أكثر ذلك فهم إيش؟ فهم ثلث الثلث. يوهم أنهما شيئان، إذا كانوا اثنان فهم شركاء في الثلث، سواء اثنان أو أربعة أو خمسة أو عشرة. نعم.
السلام عليكم. باب الحج.
بركة. نعم. الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. نعم.
أتوضأ إذا دخل الوقت.
إيش؟
قال عفى الله عنك، أنا صاحب مذي أتوضأ إذا دخل الوقت.
نعم.
وأصلي ولكني أجده في بعض الأحيان مستمرا بعد الصلاة، فهل أعيد الصلاة؟ وهل يكفي رش ما أصابه بالماء أم يلزمه غسله؟ وهل يجوز للمساء مس المصحف؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا في تفصيل. إن كان المذي مستمر، المذي لا، المذي ما مستمر، هذا ليس من التسلسل. المذي النجاسة المحصنة يجب غسله، يجب غسل ما أصابه من الثوب ومن البدن، ويجب غسل الذكر والأنثيين، الذكر والأنثيين كما في الحديث ذكر كأنثيين، ولا على الكفة حتى يتخلص الخارج. وهو نجس لكن نجسته مخففة إذا تحقق من رطوبة أنه موجودة في أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة، لكن لا، لا يكون وسواس، لابد يتحقق من هذا. المقصود أن المذي ماء لزج يخرج على أعضاء الذكر عند شديد الشهوة عند الملاعبة، إذا أصاب الثوب يغسله، إذا أصاب البدن كذلك يغسله، لكن نجسته نجسته مخففة يكفي فيه النظر، ولا بد من غسل الذكر والأنثيين في الخطبة. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول ما مقدار كفارة إتيان الحائط الدينار الآن؟ وهل هو دينار أم نصف دينار؟
دينار أو نصف دينار؟ تخيل هذا هو دينار أو نصف دينار؟ هو أربعة أسبع جنيه، أربعة أسبع من سبعة، شوف صرف الجنيه، صرف الجنيه أربعة من سبعة أسبع من الجنيه. إذا كان جنيه 70 يكون عليك 40 دينار، نصف دينار 20، إذا كان 700 يكون دينار 400، ونصف دينار 200، أربعة أسباع جنيه. نعم.
طيب. وهذا سائل يقول مات رجل عن أخت من أب فقط، وبقي لهذا الميت تقاعدا، فهل يجوز لهذه الأخت أخذ هذا التقاعد علما بأن هذه الأخت متزوجة ولها أبناء وهي تأخذ هذا المال فتتصدق ببعضه وتأكل شيئا منه؟
المعروفة تقاعد يحر عندنا هنا في البلاد أنه من حمل الدولة، يكون القسطار فقط، يعطى الابن والبنت والزوجة، فإذا تزوج الزوجة سقط حقه، وإذا بلغ الابن كما تعتبر سقط حقه، وإذا تزوجت البنت سقط حقه. هذا المعروف ليس إرث، وإنما هو من حمل الدولة القسطار. إذا كان الأخت لأب هذه متزوجة ليست من القصار، ليست من الأبناء ولا زوجة ولا شيء، ليس لها شيء. هذا المعروف عندنا إذا كان في بلاد نقطة على حسب النظام. نعم. هذا المعروف أنه ليس إرثا، وإنما هو منحة من الدولة في القصار، ولهذا يقسمون لهم، يقول الابن كذا والبنت كذا والزوجة كذا. فإذا تزوجت البنت فقط حقها، تزوجت الزوجة فقط حقها، بلغ الابن فقط حقها. نعم. المعروف قربان انها التقرب بالذبائح، قربان بالضم، ومن قرابين تقرب بالقربان، اما القربان تقرب قربان بإيش؟ بالشكل قريبة. قربانا وقربانا كذا. كسمع يعني ضبطها، أما هو ما ضبطها إلا أن تكررها قربانا وقربانا، يحتاج إلى مراجعة اللسان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: باب الحج. يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن وابنه والأب.
باب الحج. يسقط ولد الأبوين بثلاثة: الأب والابن وابن الابن. ولد الأبوين هو الأخ من الأبوين، الأخ الشقيق، يسقط بثلاثة: يسقط الابن وابن الابن والأب، ويسقط الجد على الصحيح خاطئ، يسقط أربعة. يعني المؤلف مشى على أن الأخوة يرثون مع الجد، هذا على قول توريث الأخوة مع الجد. وعلى القول الثاني والصحيح أن الجد لا أن الجد يسقط الأخوة، فيكون يسقط في أربعة: الأخ الشقيق يسقط أربعة: الأب والجد والابن وابن الابن. نعم. ثم على المؤلف ثلاثة على ما ذهب إليه المؤلف من الأخوة يرثون مع الجد. نعم.
ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين.
الأخ ولد الأب يرث من الأب، يسقط هؤلاء الأربعة: الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق أيضا. لأن الله تعالى قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فله نصف ما ترك، وهلك وأعلن كلها ولد. اشترط لإرث الإخوة، اشترط الله سبحانه لإرث الإخوة ألا يكون له ولد، ليس له ولد. نعم. وكلالة، كذلك الكلالة هو الذي ليس له ولد ولا ولد. نعم.
ويسقط ولد الأم بأربعة: للولد ذكرا أو أنثى، وولد الابن والأب والجد.
نعم. ولد الابن يسقط بستة: الابن وابن الابن والبنت وابنت الابن والأب والجد، كل هؤلاء يسقطهم واحد من هؤلاء الستة، يسقط الإخوة الأم. الولد ذكرا أو أنثى يعني الابن والبنت. نعم.
ويسقط الجد في الأب، وكل جد لمن هو أقرب منه.
نعم. الجد يسقط الأب لأنه يجيب، فإذا وجد الأب فلا يسقط الجد، وإذا وجد جدان فالجد الأعلى يسقط الجد الأقرب. إذا وجد أب أب وأبي أبي أب، أب الأب القريب يسقط أب الأب الأب البعيد. نعم. ها يعني يرث بسبب الجد حينما يرث الميت، ايش قراره من الميت؟ يقول انا انا انا, أنا والد ابي والد ابوك ايها تجريب، انا والد والدك، هذا الاجل. نعم.
عفى الله عنك. باب العصبات. وهم كل ذكر يدلي بنفسه او بذكر اخر.
نعم. هذا العصبات، كل ذكر يدلي بنفسه، الاب يدلي بنفسه والابن يدلي بنفسه او بذكر اخر، ابن الابن يدلي بالابن والجد يدلي بالاب، هذا قال العصبات، اما يدلي بنفسه او يدلي بذكر اخر. فالابن يدلي بنفسه ابن الميت، والاب يدلي بنفسه ابو الميت، لكن الجد يدلي بالاب يدلي بذكر اخر، ابن الابن يدلي بالابن، وهكذا. هذا العصبات، كل ذكر يدري بنفسه أو يدري بذكر آخر. نعم.
عفى الله عنك. وهم كل ذكر يدري بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوجة والمعتقة والمعتقة وعصباتها.
نعم. هذا مستثنى الزوج، لأن سبب الإرث الزوجي ما يدري بذكر، وكذلك أيضا المعتق والمعتقة من النساء، وليس في النساء عصبة إلا المعتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعثة فقط، فعصباتها كذلك. والعاصب له أحكام، العاصب إذا كان عصب العاصب بسم الله تقسم عصب بنفس عصب بغير وعصب مع غير. العاصب مع غير البنت مع الابن، وابن الابن مع بنت الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت الأب مع الأخ الأب، أربعة. العاصب مع غير الأخوات مع البنات، يعني الأخ الشقيق أو الأب مع الجنس وبثله لا يقول رحلي والأخوات إن تكوا بناته فهن معهن مع الصبع. أما العصب للنفس 12 ثم أعرف الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وبالعم الشقيق وبالعم لأب والمعتق والمعتق وله أحكام العاصب بالله، منها أنه إذا انفرد أحدهم أخذ جميع الله، ومنها أنه إذا اجتمع صاحب الفرض يأخذ أربعة فروض، ومنها أنه إذا استغرق في التركة الفروض سقط. في أحكام ثلاثة من أصل الناس، إذا انفرد واحد أخذ جميع الله، وإذا اجتمع صاحب الفرض أخذ أربعة فروض، وإذا استغرق في الفروض التركة سقط. نعم.
شكرا الله عليك. وأحقهم بالميراث أقربهم.
نعم، أحق العصب بالميراث أقربهم. فمثلا ابن ما تشق عن ابن وبالابن، المال للابن لأنه أقرب. ما تشق عن أب وجد، المال للأب لأنه أقرب للجد. نعم.
وأحقهم بالميراث أقربهم وأقربهم وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل.
نعم، لأن البنوة مقدمة، البنوة أقرب، ثم درجة الأبوة ثم الأخوة، هذه جهة الأصل، بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء، هذه درجة. ثم كان أقرب البنوة الأقرب شيء، الأب الابن ثم ابن الابن ثم الأبوة الأب والجد ثم الأخوة الأخوة ثم الأعمام وبنوهم ثم الولاء. نعم.
الله عنك. وأحقهم بالميراث أقربهم وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن إخوة.
نعم، الأب ثم أبوه يعني الجد، وإن على ما لم يكن إخوة فإن الإخوة يرثون على الجد على المذهب. والقول الثاني أن الجد يسبق الإخوة وهذا هو الصواب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ثم الأب ثم أبوه وإن على ما لم يكن إخوة ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا.
ثم بنو الأب اللي هم الإخوة، الإب الإخوة الشقة والإخوة الأب، ثم بنوهم بنو الإخوة الشقة بنو الإخوة الأب. نعم.
أحسن الله عليك. ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا ثم بنو الجد ثم بنوهم.
ثم بنو الجد هم الأعمام، أبناء جدك معهم، ثم بنوهم يعني أبناء الأعمام بعد الإخوة. نعم.
وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه.
نعم. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب جد، بنو أب أعلى مثل الأعمام، بنو أب أدنى مثل الإخوة، لا يرث الأعمام مع الإخوة لأنهم أقرب، لأن الإخوة بنو أبي والأعمام بنو جد، هم بنو أب أعلى الأعمام والإخوة بنو أب أقرب، وهكذا بنو الجد مقدم على بني أب الجد، الأعمام مقدم على أعمام الأب. نعم.
أحسن الله عليك. وأولى كل بني أب أقربهم إليه.
نعم، أولى بني أب أقربهم إليه، الأقرب في الأقرب مثل الإخوة أقرب ثم الإخوة على الشقة أقرب. نعم.
أحسن الله عليك. فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين.
إن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبويه، مثل الإخوة الأشقة والإخوة لأب، الدرجة واحدة، لكن يقدم الإخوة لأبويه لأن أقوى مثلي بالأب والأم، وكذلك الأعمام، العم الشقيق والعم لأب درجة واحدة وهي العموم، لكن العم الشقيق يدري بالأب والأم هو أقوى يقدم. نعم.
أحسن الله عليك. وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب، ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم.
نعم، الأربعة يعصبون أخواتهم الذكر مثل حظ الأنثيين، الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب، هؤلاء يعصبون أخواتهم إذا مات شخصان ابن وبنت ابن، المال مثلا الذكر اثنان والأخت واحد وكذلك إلى مثل ابن وبنت يعصبهم، وابن الابن وبنت الابن يعصب الذكر يعصب الذكر من حظهم، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق يعصب الذكر الأخ إذا مات شقان أخ شقيقة المال مثلاً، الذكر الأخ اثنان والأخت واحد، والأخ لأب والأخت لأب كذلك. أما من عداهم، من عدا هؤلاء الأربعة الابن وابن الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، فلا يعقد الذكر والأنثى، وإنما يكون مال للذكر والأنثى تقسيم. مثال ذلك ابن الأخ مات شخص عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيقة، المال ابن أخ شقيق وأخت تقسيم من ذوي الأرحام. كذلك العم مات شخص عن عم شقيق وعمة شقيقة، المال العم الشقيق وأخت تقسيم. مات شخص عن ابن عم شقيق وابن عم وبنت عم شقيق، المال ابن عم الشقيق ولا يعقد الأخت تقسيم من ذوي الأرحام. تعصيبة الأربعة بس يعقدون خوات الابن وابن الابن والأخ الشقيق وأخت الأب. أما ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق، ابن الأخ وابن العم شقيق أو لأب، لا يعقد الخوات، بل المال يكون للذكر والأنثى تقسيم. نعم.
أحسن الله إليك. وإذا انفرد العصبة ورث المال كله.
نعم، هذا من الأحكام كما سبق. إذا انفرد العاصبة فمات، ما تشخص عن ابن المال له ورث فيه فروض، ما تشخص عن ابن ابن المال له، ما تشخص عن أب المال له، ما تشخص عن جد المال كله له، ما تشخص عن أخ شقيق المال له، عن ابن شقيق المال له، عم شقيق المال له، عن معتق المال له. وهذا إذا انفرد العاصبة ورث من أصحاب فروض أخذ المال كله. وإذا كان معهم صاحب قرب أخذ ما أرقت الفروض، وإذا استغرق في الفروض تركه استغرق. هذه أحكام ثلاثة الأصل بالنقص. نعم.
أحسن الله إليك. وإذا انفرد العصبة ورث المال كله فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة.
كما سبق. نعم.
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر. فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة.
نعم، هذه من أحكام كما سبق. نعم.
كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، فللزوج النصف وللأم الثلث وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الإخوة للأبوين، وتسمى المشتركة والثمارية.
نعم، هذه تسمى مسألة مشتركة والثمارية، قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضايا زوج على كهالة عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوين شقيقين. المسألة مثل الزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد للجمع الأخوة، هذه أربعة، وللأخوة لأم السدس اثنان، تستغرق التركة فاتت الإخوة الشق، سقط الإخوة الشق. هذه قضى بها عمر أولا وأسقط الإخوة الشق، ثم حدثت ثاني مرة أخرى مثل هذا القصة، فجاء أعطى الزوج الأم ثلاثة والأم الثلث واحد، ولما أراد أن يعطي الإخوة لأم الثلث قال له الإخوة الشقاء: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا، أليست أمنا واحدة؟ تشرك معه، شركت إخوة الشقاء مع الإخوة الأب، جعلهم الثلث على عدد رؤوسهم. فقيل له: يا أمير المؤمنين، تقويت أولا في إسقاطهم؟ قال: لا، تعالى ما قضينا وهذا على ما نقضي. اجتهاد اجتهاد يختلف الاجتهاد، طالب العلم واصحابهم بعضهم يختلف الاجتهاد حسب ما يقرر من الادله. الصواب القول الاول انهم يسقطون في هذه الحاله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحق الفرائض باهلها فما ابقت الفروض، فما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر. قالوا: لا، خاص فروض، اعطينا الام النصف ثلاث، واعطينا الام السدس واحد، واعطينا الاخوه لام ثلث، نص الله عليه في القران: وان كان له اخوه، وإن كان الرجل يوفق أمره وله كل أوصل في كل واحد من السلس، فإن كان أكثر من ذلك فهو شركاء في السلس. إن سقط الفرق فسقط الفرق فسقط الخلع شق. هل هو الصواب أنهم يسقطون؟ وقول الأخوة لأب: يا حب أن أبانا كان حجرا، الأب ينفع أحيانا واحد أحيانا يضر، كما أنه في هذه الحالة ضرهم الأب، لكن في حالة أخرى، في حالة أخرى لو مات شخص مثلا عن إخوة أشقة، ومثلا وجد مع عاطل يسألك الجد، فإنه يسقط الإخوة لهم، فالأب قد يضر وقد ينفع. فالصواب في هذه المسألة أن الإخوة الأشقة يسقطون، هذه تسمى مسألة شمارية، مسمى اليمنية مسمى مشركة لأن الأمم مشركة بين دخل الأمم المشركة، ثم حمارية لأنهم قال هب أن بأنا حمارا أو حجرا اليمنية حجرا في اليم في البحر مرمي في البحر. نعم
أحسن الله عليك.
نعم لا لا استطاع الحمد لما الشخص لما الشخص عن أخي الشقي وأخي اليم فالمن أخي الشقي لأنا أقوى. نعم
ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعود إلى عشرة وتسمى أم الفروج
فروج أم أم الفروج. لو كان معهم لو كان في هذه المسألة مشبكة يعني زوج وأم وأخوين لأم وإيش وأربع أخوات شقيقة بدأ بدل أخوة شقة تكون المسألة من ستة النصف والأم الثلث واحد والأخوة لأم الثلث اثنان وللأخوات الثلثان أربعة عالة المسألة إلى عشرة تسمى أم الفروج لأن كلها نساء كلها أصحاب فروج ما عدا الزوج يعني لأنها نساء تسمى أصحاب أم الفروج. يعني لو كان بدل نخوة لشقة أخوات يفرض لها الثلثين في هذه الحالة صار الأخوات أحرى من الأخوات لو كان الأخوة شقة يسقطوا والأخوات الأخوات الشقيقة أو الأخوات الأب يفرض لهن الثلثان يرثن. نعم
شكرا الله عليك. وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله.
نعم
فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما ولا ينكح بحال.
يعني الخنثى والذي له آلة ذكر وآلة أنثى قال له الخنثى الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى فهذا يسمى خنثى لا يسمى أنثى ولا ذكر وينقسم القسمين خنثى مشكل وخنثى يتضح أمره فإن اتضح أمره فإنه يحكم له لما اتضح له أمره فيعتبر بمباله إن بال من آلة الذكر فهو ذكر وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى إن بال مع فرج المرأة فاعتبر له أنثى وإن بال مع الذكر فهو ذكر يعتبر ذكر ويعتبر ذكر يعامل معاكس في الميراث اذا بال مع الذكر اتضح لكن اذا بال معهما مع الذكر والانثى هذا مشكل وكذلك ايضا اذا كبر يعرف فيه ان بث له لحيه فهو رجل وان تفلك الثديين فهو انثى لكن اذا ما تفلك الثديين ما خرج له ثديان ولا لحيه صار مشكله صار صفه المشكله ماذا يعمل به يعطى نصف من الذكر ونصف من الانثى نصف ميراث ذكر نصف ميراث أنثى فإذا ما تشخص عن ابن صحيح وخنثى وأنثى يكون مثلا من سبعة للذكر أربعة وللأنثى اثنين وللخنثى ثلاثة نصف ميراث ذكر نصف ميراث أنثى هذا إذا كان مشكل وكذلك أيضا الدية إذا قتل خطأ نعطيه نصف دية أنثى نصف دية ذكر وكذلك الجراح إذا قطعت يده أو كسر سنه نعطى نصف دية ذكر نصف دية ولا ينكح بحال لا ينكح لأنه ليس برجل فينكح امرأة وليست أنثى فتنكح رجلا ما تبين هذا إذا كان مشكل أما إذا صلح أمره فلا مشكل هذه العبارة
قال وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال
يعني بالبول مثل يبول نعم نعم
فإن كان الولد وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما ولا ينكح بحال.
نعم نعم
قال باب ذوي الأرحام
يعني آلة الذكر وآلة الأنثى نعم. ها؟ لا منهما. بالا منهما، من هذه ومن هذه جميعا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض.
الحمد لله، قال المؤلف باب ميراث ذوي الأرحام. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن ميراث أصحاب الفروض والعصبة، تكلم عن ميراث ذوي الأرحام، وهم كل ما ليس بفرض ولا عصبة، يقال لهم ذوي الأرحام القرابة، مثل الخالات والعمات والعم لأم وبنات البنات وأبناء البنات وأولاد الأخوات وبنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم وأبو الأم وكل جد بين كل ذكر بين أنثيين، كل هؤلاء من ذوي الأرحام. قالوا ذوي الأرحام ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات، اختلف العلماء في إذنه، ثم العلماء قال أنهم يرثون إذا لم يجد صاحب فرض ولا تعصيب، ورثون وينزل كل واحد منهم منزلة من أجلابه. العمة تدري بالأب فطمئن الأب، فلو مات شخص عن عمة وخالة العمة تنزل منزلة الأب، والخالة تنزل منزلة الأم، فيكون للخالة ثلث والعم ثلثان، تكون من ثلاثة، الخالة واحد والعم اثنان، لأن العمة تدري بالأب والخالة تدري بالأم، وكل من أدلى بأحد من أدلى بشيء ينزل منزلته. فقال أحرم من العلم لا ميراث لأهل ذوي الأرحام، وإنما إذا مات ميت ليس له وارث أصحاب فروض ولا عصبة فإن يكون ماله لبيت المال، يكون في بيت المال، بيت المال المسلم. نعم.
ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين.
باب ذوي الأرحام وهم
قال باب ذوي الأرحام وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض، ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين.
نعم، ذوي الأرحام لا يكون إلا وجد صاحب فرض أو وجد صاحب تعصيب، لأن معصب يأخذ بقية من المال، وصاحب الفرض إذا لم يجد غيره يأخذ بقية الميراث ردة فرضا وردة، إلا أحد الزوجين، لأن أحد الزوجين لا يرد عليهم الزوجان. فإذا مات شخص عن زوج، ماتت امرأة عن زوج وعمة، فإن الزوج يأخذ النصف والباقي للعمة، لأن تدري بالأب، لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهم، ليس من أهل الرد. نعم.
قال ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة.
نعم، من غير حجب، لأن الزوجان لا يحتبان ولا يحتبان ولا تعول المسألة، ليس فيها عول. نعم، لهم ما بقي من دون عول لا تعول المسألة. نعم.
قال ويرثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به.
نعم، يرثون بالتنزيل، العم ينزل منزلة العمة، ينزل منزلة الأب، وكذلك العم لأم، والخالة تنزل منزلة الأم، وبنت البنت تنزل منزلة البنت، وهكذا، وبنت بنت الابن أو ابن بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن. نعم.
فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم.
نعم، ولد البنات منزلة الابن، ولد بنات الابن منزلة الابن، ولد الأخوات منزلة الأخوات. نعم.
وبنات
يعني يعطون ميراثهم، يعطون ميراث من أجلادهم. نعم.
وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم.
نعم، بنات الإخوة منزلة منزلة الإخوة، بنات الأعمام منزلة منزلة الأعمام، وبنات الإخوة بنات الأعمام ومن؟
وبنو الإخوة.
ها؟ نعم، بنو الإخوة من الأم ينزلون منزلة الإخوة من الأم. نعم.
والعمات والعم من الأم كالأب.
نعم. العمات منزلة الأب، والعم من الأم بمنزلة الأب أيضا، لأنهم يدلون بالأب. نعم.
والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم. نعم. فإن كان معهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم.
نعم. الأخوال بمنزلة الأم، وكذلك أبو الأم بمنزلة الأم، الخال والخال والخالات، الأخوال والخالات وأبو الأم، كلهم يدلون بالأم ثم منزلة الأم. نعم.
فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم.
نعم. إذا كان اثنان من جهة واحدة فالأسبق حق الميراث. فإذا مسخت عن بنت وبنت المؤلف بنت الأسبق لأن أقرب، وبنت مثلا. نعم.
فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به.
نعم. إذا استووا فإنه يقسم المال بينهم، فإذا مات شخص عن ثلاث بنات بنت يقسم المال على عدد الرؤوس كل واحدة واحد، وكذلك إذا كان معهم ذكور ذكر رؤوس الشر، مات شخص عن ابن بنت وبنت بنت المال بينهم لكل واحد واحد. نعم.
وساويت بين الذكور والإناث.
نعم.
إذا استوت جهاتهم منهم
ما دام جهة واحدة يساوي بين الذكور والإناث. لو مات عن خمس بنات بنت منهم ثلاث ذكور وبنتان فالمال على عدد الذكور والإناث سواء، فالمال من خمس. نعم.
فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى وابن وبنت وابن وبنت بنت أخرى.
نعم.
قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن، للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين.
يعني يقول لو مات الإنسان عن أولاد البنات لكن أولاد بثلاث بنات بنت ابن بنت خلفت ابن وبنت الأخرى خلفت بنت وبنت الأخرى خلفت ابن وبنت، المال يقسم بينهم على حسب من أدلى به، كل منهم أجاب البنت يجعل المال ثلاثة، البنت الأولى واحد والبنت الثانية واحد والبنت الثالثة واحد، ثم يقسم نصيبها على أولادها. فالأولى خلفت ابن له، الثانية خلفت بنت له، والثالثة خلفت ابن وبنت يقسم بينهم. نعم.
وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة.
لأن العمات يدلين بالأب والخالات يدلين بالأم، فيكون للخالات الثلث وللخالات واحد ثلث يعني، وللعمات اثنان لأن العمات مثل كما لو توفي عن أمه وأبيه كل أم الثلث والباقي اثنان في الأب ثم ثلاثة، الأم الثلث واحد الأب ثلث. كذلك إذا مات عن عمات خالات، إذا مات عن ثلاث خالات فهن واحد، وإذا مات عن عمات فهن اثنان، ثم يقسم بينهم على حسب الرؤوس من أجل الثياب وين لها أكثر ومن أجل الثياب أو بأم واحد. نعم.
وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة وتصح من خمسة عشر. وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيدة حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا. والجهات ثلاث.
إيش وإن اختلفت؟
وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيدة حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا. والجهات ثلاث، البنوة والأمومة والأبوة.
هذه جهة ذوي الأرحام، البنوة والأبوة والأمومة ثلاث جهات. أما جهات التعصيب كما سمعنا البنوة ثم أبوة ثم جدودة ثم عمه ابنهم ثم ولد، ستة أو خمس جهة تعصيب. أما ذوي الأرحام ثلاثة: بنوة وأبوة وأمومة، من يدري بالأم ومن يدري بالأب ومن يدري بالبنوة. هذا الجهاد. نعم.
باب أصول المسائل وهي سبعة: النصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية. فهذه الأربعة لا عول فيها.
نعم، هذا بعض اثنين، أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ثمانية. هذه أصول لا عول فيها، لا تعول ولا يدخلها العول. إذا كان مثلا فيها نصف ثم اثنين، إذا كان فيها ثلث ثلثان ثم ثلاثة، إذا كان فيها ربع ثم أربعة، إذا كان فيها ثمن ثم ثمانية. نعم. عاد
قال: باب أصول المسائل وهي سبعة: فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة،
إذا كان فيها ربع من أربعة، وإذا كان معه ربع نصف كذلك من أربعة. نعم.
والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية،
كذلك الثمن في الزوجة مع الفرع الوارث الثمن، ولو كان معه نصف كذلك زوجة وبنت من ثمانية. نعم.
فهذه الأربعة لا عون فيها.
نعم.
وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعود إلى عشرة.
إذا كان مع النصف،
وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعود إلى عشرة.
إذا كان النصف وثلث وثلثان وسدس هي من ستة، وأصل ستة يعود إلى عشرة، تسعة وعشرة تعود إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. نعم، هذا الأصل الخامس. نعم.
وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر.
إذا كان ربع مع ثلث ثلثان أو ثلث تكون من اثني عشر. نعم.
فهي من اثني عشر وتعود إلى سبعة عشر.
نعم، تعود أفرادا فقط، ثلاثة عولة، ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. نعم.
وإن كان مع الثمن، وإن كان مع الثمن ثلث أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين.
إذا كان مع الثمن ثلث أو ثلث ثلثان فهي من أربعة وعشرين، لأنها هي المخرج أربعة وعشرين فيها الثمن والثلث ثلث. نعم.
وإن كان مع الثمن
اثنا عشر ليس فيها ثمن. نعم.
وإن كان مع الثمن ثلث أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعود إلى سبعة وعشرين،
يعني ما تعود إلا مرة واحدة. لهذا يقول الضحيح: والعدل الثالث قد يعول بثمنه فعمل بما أقول. تعود بالثمن 24، تعود ثلاثة إلى ثمن ثلاثة إلى وعشرين سبعة وعشرين. نعم.
باب الرد.
أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: باب الرد. وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرد، الرد هو أن يرد على بعض الورثة ما بقي من التركة، وهذا يكون في حالتين: الحالة الأولى إذا لم تستغرق الفروض المسألة، والحالة الثانية إذا لم يجد عصبة. أما إذا وجد عصبة فليس هناك عول ولا رد، المعصب يأخذ ما بقي ويرد عليهم الورثة إلا الزوجين، لا يرد عليهم. فإذا مات شخص عن زوجة فإن تأخذ فرضها، زوجة وبنت مثلا من ثمانية، زوجة ثمن ولدتها النصف أربعة لخمسة، فإذا لم يجد غيرها أخذت الباقي ردا، فتكون المسألة من خمسة: زوجة واحد ولدتها أربعة. وكذلك إذا كان فرضهم واحد يكون على عدد الرد، وإن كان فرض مختلف يكون أيضا المسألة من عدد على حسب الفروض. نعم.
سلام الله عليك. وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين.
نعم. ويعيد هذا ما في الحديث، مرة في الحديث أن رأسا أهدف مرضى في المسلم أن جارية أن مرأة هدف إلى أمها جارية ثم ماتت فقال النبي وجب أن تفعل الله وردها عليك الميراث فلتفعل منها هي فرضا وردها فرضا وردها هذا دليل على شوية الرد إذا كان المسألة ما صارت مفروض فليس هناك عاصف يرد على الباقي على الورثة مع الزوجين على حسب الذي يرد عليه مات شخص أخ لأم مثلا وجده المسألة نسيت الجدة لها سلس واحد والأخ لأم سلس واحد يرد عليه الباقي ستكون المسألة من الاثنين الجد البن من جد له واحد الجد له واحد فرض الوردة والأخ لأم له واحد فرض الوردة نعم
فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم
نعم إذا اختلفت فروضهم فأجعلهم أخذ ستة جدة وبنت تكون مسألة نسبة الجدة ثلث واحد وبنت النصف ثلاثة تكون مسألة من أربعة ثلاثة واحد أربعة من عدد حسب ظروفه تكون مسألة من أربعة البنت ثلاثة فرض وردا والبنت ثلاثة واحد فرض وردا نعم لا يرد عن هكذا ما يرد العام هكذا قرر المفترضين نعم
عفى الله عنك فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم
أتكلم على الشارح عن الحكمة يعني سواء في ذلك لأنه ليس بالنسب ليس بالنسب هم بزوجية وإن كان أصحاب فروض نعم
قال عفى الله عنك فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة ثم جعلت عدد سهامهم
مثل ما ستة وبنت من أصل نعم
من أصل مسألتهم فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل
يعني مثلا إذا كان مثلا جدتان مثلا وأخت جدتان لهم ثلث واحد وقت شقيقة من النصف أربعة خمسة فمسألة من خمسة جدة واحد والأخت لها أربعة نصف جدتين ما ينبغي إن كان صفة رؤوس المثلين فضربها في خمسة بعشرة ومنها تصح صحح ينصرف مسألة من خمسة ينصرف بعد الرد ونصف الجدات واحد ما ينقسم عليهم صح ينكسر ويبعين صفة رؤوس الجدات الثلاثة فضربها في أربعة في أصل مسألة الرد خمسة في العشرة للبنت اثنين في أرض الثمانية والجدات اثنين واحد في اثنين بثنين وكل واحد واحد صح نعم فإن عشت فإن انكسرت
قال فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامه
نعم
وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته
نعم
وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد
نعم الزوجين لا ينقصان يأخذ القول الكامل ثم بعد ذلك تقسم الباقي نعم
أحسن الله إليك فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج
نعم
ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره
نعم سيأتي إن شاء الله في الفرائض مسألة الرد توسع فيها العلم أما الفقهاء يذكرونها في ضمن يعني ضمن الكتب والأبواب نعم
عفى الله عنك وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد
هذه قاعدة في عصبة ما في عول ولا رد ما تعول المسألة لأن العصب يأخذ مبلغ مثلا في أخ أو ابن أو عم ما في عول ولا رد ما تعول إلا إذا ازدحم على الفروض ازدحم على الفروض يزدحمون لكن ما في عصب أما العاصب يأخذ الأرض وكذلك أيضا ما يكون في رد العاصب يأخذ ما بقي ما يرد عنه إنما يرد إلى لم تدعار. نعم.
أحسن الله إليك. باب تصحيح المسائل. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم أو عولها إن عانت أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وفقه، وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزأك أحدهما.
مماثلة أو متماثلة؟
مماثلة. وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزأك أحدهما، وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها، فإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم وفقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث، ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء من المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة.
هذه تطبق مع أسباب الحساب تصحيح المسائل. إذا كان انكسر على فريق واحد انظر بين السهم وبين ثلاثة في نظرين بالوفقة المباينة، مثلا اتهامه سهام أربعة والرؤوس مثلا ستة، هذا بينهم موافقة موافقة بالنص، تأخذ وفقة الرؤوس تضرب على الرؤوس، وإن كان متباينة مثلا ثلاثة وأربعة تثبت الرؤوس من هالثلاثة وتضربها في أصل المسألة. أما إذا كان الكسر على فريقين فأكثر فإنك تنظر بين الرؤوس السهام بنظرين الموافقة والمباينة، ثم تثبت الرؤوس، ثم تنظر بين الرؤوس اللي أثبت مثلا بالمماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. إذا كان عندك ثلاثة وثلاثة وأربعة وخمسة، يقول ثلاثة وثلاثة بينهم مداخلة أكثر في أحدهم، وبين ثلاثة مماثلة مماثلة أكثر في أحدهم، ثلاثة وأربعة مباينة تضرب إحدى وثلاثة تضرب اثنى عشر، اثنى عشر واثنين بينهم موافقة بالنص، تأخذ واحد تضرب في اثنى عشر وهكذا، ويكون جزء السهم، ثم تضرب في أصل المسألة أو عودها العارف ثم تضرب في المسألة، وكل من له شيء من الورثة يضرب في جزء السهم. قد سبق معنا في التصحيح معنا في التصحيح من فرع منه.
أحسن الله إليك. باب المنافقات. إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأت، وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا.
هذا ما تحدث عن أحدنا رأي وعرف أن ثلاث حالات حاصلون، أن كل ميت أن يكون ورث الثاني هم بقية ورث الأول. هذه الآية تختصر هذه المسألة، تختصر هذه الحالة. كان يموت شخص عشرة أبناء ثم يموت واحد بعد واحد ولا نقطع إلا اثنان، تختصر المسألة من العدد الوسط تكون مثلي أو مات على خط إخوة لأم هم بلو عم، تختصر المسألة ثم مات ولا نقطع إلا ثلاثة، تختصر المسألة من أصل ثلاثة. الحالة الثانية أن يكون ورث كل ميت ثالث من غيره، فهذه صح المسألة الأولى، ثم تجعل لكل ميت مسألة مستقلة. كما لو شخص عن ثلاثة أبناء فلم تكن تركة حتى مسألة الأول على اثنين والثاني على ثلاثة والثالث على أربعة، مسألة الأول من ثلاثة لكل واحد واحد، والميت الثاني من ثلاثة من اثنين لكل واحد واحد، والثالث مسألة من ثلاثة لكل واحد، والرابع مسألة من أربعة، ثم تنظر بين المسائل تجد بينها إيش؟ تجدها بينها مباينة، تنظر كل مسألة بين كل ميت ومسألته تجد بينهما عيش مباينة، وتسلسل المسائل تنظر بينها في نسب الأربع، ثم تضرب بعضها في بعض، هي مثلا
اثنين واربعة بينهم مداخلة، وثلاثة في اربعة واثنى عشر في جزء السم، تفضل في المسألة 36. ثم من له شيء من الاولى اخذ مضروب في جزء السم، فالاول له واحد في 19 مقسوم على ورثة في كل واحد 6، والثاني له واحد في 12 مقسوم على ورثة اربعة في كل واحد نعم لكل واحد ثلاثة لكل واحد أربعة، والثالث واحد اثنان اثنا عشر مقسم على ورثة أربعة لكل واحد ثلاثة، والحالة الثانية يكون كل أن يكون ورث الثاني هم بقية ورث الأول لكن خلها إرثه أول سمعه. هذه صح المسألة الأولى، ثم ترجع للثاني مسألة.